أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المقام الخامس من البحث في الآية المباركة. قلنا بأن البحث في هذا المقطع من قوله تعالى إنما المشركون نجس يقع في مقامات. انتهينا من المقامات الأربعة الماضية إلى هنا. المقام الأول، هل النجاسة في الآية هي النجاسة الحسية أو النجاسة المعنوية؟ وقد تبين لنا أن النجاسة هنا معنوية وليست حسية. المقام الثاني من البحث، على فرض التنزل وأن النجاسة هي حسية شرعية، هل هي ذاتية أم عرضية قابلة للزوال بغير الإسلام؟ اتضح لنا بأنه لا دليل على أنها عرضية، وهذا وقفنا عنده مفصلا أيضا. المقام الثالث من البحث، قلنا بأنه ما هو المراد من المشرك في الآية؟ هل يشمل أهل الكتاب حتى تكون الآية دليلا على نجاسة أهل الكتاب بالإضافة إلى المشرك؟ اتضح لنا بأنه القرائن على خلاف ذلك، وأنه إذا ثبتت النجاسة الحسية فهي مختصة بالمشرك شركا جليا لا مطلق المشرك، وهذا أيضا فصلنا الكلام فيه فيما سبق. المقام الرابع من البحث، قلنا بأن قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل هو حكم ثابت وجزء من الشريعة الإسلامية أم هو حكم سياسي من قبيل الأحكام الولائية التي ليست من الشريعة وإنما هي تابعة للظروف؟ وبينا أنه يوجد اختلاف ولا يبعد أن يكون حكما ماذا؟ سياسيا بالقرائن التي أشرنا إليها. المقام الخامس من البحث، وهو بحثنا في هذا اليوم أعزائي، وهو لو سلمنا أن النجاسة في الآية هي النجاسة الحسية الشرعية الاصطلاحية بالمعنى الذي أشرنا إليه ولا نحتاج إلى الإعادة والتكرار، يأتي هذا السؤال. هذا البحث أعزائي كمقدمة ليس مرتبط بهذه الآية، بل هو عام ولكنه من تطبيقات ذلك بحث النجاسة في هذه الآية، وهو البحث الذي نحن مرارا نؤكد عليه أن الظروف الزمانية والمكانية والثقافية والاجتماعية المحيطة بالحكم الشرعي تكون قيودا لبية في ذلك الحكم الشرعي. يعني إذا انتفت تلك الظروف والشروط الفكرية والثقافية والاجتماعية والمكانية والجغرافية فلعل الحكم أيضا ماذا؟ يتبدل. هسه إما لتبدل موضوعه أو لتبدل ماذا؟ نفس الحكم أيضا بغض النظر عن الموضوع. هذا بحث كلي دا أتكلم، ولكن تطبيقه في المقام، لأنه نحن كنا نتكلم إلى هنا في الأحكام التكليفية، النجاسة من الأحكام ماذا؟ من الأحكام الوضعية، فنريد أن نطبق على النجاسة في المقام. أساسا أعزائي، ما معنى أن هذا الشيء نجس بالنجاسة الشرعية؟ الآن نحن نقول البول ماذا؟ نجس. الدم نجس. المني نجس. المشرك كما في الآية نفترض أنه ماذا؟ نجس. ما معنى أنه نجس؟ أعزائي يوجد اتجاهان، خلوا ذهنكم جيدا يمي. لأن البحث جد أساسي وتترتب عليه آثار كثيرة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور الغالب وهو الاتجاه الاعتزالي، ولكن يشربوه على الشيعة بعنوان الاتجاه العدلي مولانا، وإلا هذا هو الاتجاه الاعتزالي، وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، يعني أن النجاسة أمر واقعي نفس أمري سواء علمنا به أو ماذا أو جهلناه. نحن إذا علمنا به فتترتب عليه الأحكام، إذا لم نعلم به وجهلنا به فهنا النجاسة ثابتة في الواقع، وكان أنا وأنت ماذا معذورون لأننا لا نعلم بالنجاسة، لا أنه النجاسة في الواقع ارتفعت، ولا يلزم ماذا؟ يلزم التصويب. ومن هنا سموا هذا الاتجاه بأنه ما هو؟ بأنهم مخطئة. يعني ماذا؟ يعني أن الشارع أو الدليل إذا دلك على النجاسة وكان الشيء نجزا في الواقع فقد أصابه، أما إذا دلك على الطهارة اجتهدت فقلت بأن أهل الكتاب محكوم عليهم بالطهارة والواقع كان ماذا؟ هم نجس، إذن أنت مخطئ، قد أخطأت ماذا؟ الواقع. هسه الآن النتيجة التي تترتب على ذلك خطيرة جدا، التفتوا جيدا. نحن إذا قلنا بأن هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، إذن نحن عندما نرتكب خلاف الواقع الآثار الوضعية تترتب، وإن كان ماذا لا يوجد عليه عقاب أخرى. هذا من قبيل أن أمامك شيء من السائل وأنت تصورت أنه ماء وكان في الواقع ماذا؟ ها؟ سما فشربته. صحيح أنت لا يصدق عليك إلقاء في التهلكة لأنه ذاك حكم تكليفي وأنت لا تعلم، ولكن الحكم الوضعي يترتب أو لا يترتب؟ بل آثار السم تظهر عليك. ومن هنا تجدون جاءت نظرية وجوب الاحتياط حتى ماذا؟ حتى لا نخالف الواقع. جاءت نظرية أنه اللحوم عليكم ألا تأكلوها إذا كان مشكوك، لأن لحم أكل اللحم الحرام مولانا أو الميتة يورث ماذا؟ قساوة القلب، يورث عدم التوفيق. وهذا الكلام اللي تجدوه الآن بين هذول اللي أصحاب السباح يجي يسوون مولانا، فتلقوه هذا تلقوهم هذا موجودات هذا، عرفت شون؟ التفتوا جيدا، احتياط آثار وضعية ما شاء الله ما شاء الله. هذا اتجاه موجود أعزائي، وهو مبنى منه، وهو مبنى المعتزلة الذي عن خلسة من الليل انتقل إلى من؟ ها؟ انتقل إلى الشيعة عن طريق المفيد والطوسي وأمثال هؤلاء. ولهذا أنا مرارا ذكرت، قلت أن فكر هذين العلمين مع كل احترامنا لهما المفيد والطوسي وقبلهما ابن قبة وإلى غير ذلك، هؤلاء اعتزاليون بامتياز، ولكنه بعد ذلك صاروا شيعة فنقلوا كل الفكر الاعتزالي ماذا؟ إلينا باسم ماذا؟ باسم مدرسة أهل البيت. ومو فقط هنا، في التوحيد كذلك، في العدل كذلك، في الإمامة كذلك، وهكذا وهكذا. هذا هو الاتجاه الأول أعزائي. الاتجاه الثاني، خلوا ذهنكم يعني. الاتجاه الثاني يقول لا أعزائي، لو كان أمامك سائل، هذا السائل لو علمت أنه خمر فيحرم عليك ماذا؟ ها؟ شرب، أو بول يحرم عليك ماذا؟ شربه ومنجس. أما لو لم تعلم أنه بول وشربته، هذا فقط الحكم الظاهري أنت معذور، لو أساسا في الواقع هذا ليس بنجس أصلا، كالماء ده تشربون ياهم. فإذا يربط النجاسة وترتيب الآثار التكليفية أو الوضعية على ماذا عزيزي؟ على العلم بالشيء فإن علمت فهو حرام، وإن جهلت فهو ماذا؟ حلال ظاهرا لحظة، حلال واقعا. الجواب حلال واقعا خلافا للمسلك الأول. المسلك الأول شي يقول مولانا؟ حلال ظاهرا وإن كان واقعا ماذا؟ حرام. يعني بعبارة أخرى، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، تعلم أن حلال حلال ظاهرا له حلال واقعا. يا هم من على المسلك الأول يقول كل شيء لك حلال ظاهرا إلا إذا علمت حرام فيكون حرام، أما إذا لم تعلم ترتفع حرمته الواقعية أو لا ترتفع؟ لا ترتفع، باقي على حالها، لأن الواقع ليس بيدك، أنت معذور فقط. هذا الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، كل شيء لك حلال واقعا، فإذا علمت أنه بول يكون حراما ماذا؟ يكون حراما عليك. إذا لم تعلم يكون ماذا؟ حلال واقعا، كأنك تشرب الماء مولانا. نعم إذا ذاك السائل بيفد آثار وضعية دنيوية تظهر الآثار، ولكنه بعد لا علاقة لها بالآثار التكوينية التي يقولونها قساوة قلب وما هذا سلب التوفيق من هذا الكلام، وبعد أنت صلاة الليل ما تقدر تصلي إلى هذا الكلام المشهور بينه. ما أدري واضح ولا أعزائي الفرق بين المسلكين. سؤال، هل يوجد أحد من علماء الإمامية يقول بذلك؟ نعم أعزائي، هذا صاحب الحدائق مولانا، وماكو شك في أن صاحب الحدائق بيني وبين الله من الفقهاء، من الفقهاء يعني من الفقهاء الأخباريين لا من الفقهاء الأصوليين. هو يقول هذه من فروقنا، هذا الأصولي والأخباري هالشكل يفكر. في كتابه الدرر النجفية لطبعة مكتبة فخراوي أعزائي المجلد الأول صفحة 69 يقول: وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر. مهشف أبدا لم يثبت بأنه إذا لاقى البول ثوبي فثوبي قد تنجس ماذا؟ واقعا. نعم أنا في الظاهر ماذا؟ معذور. يقول لا، إذا علمت فتنجس، إذا لم تعلم فتنجس الثوب واقعا أو لم يتنجس؟ لم يتنجس. لماذا؟ لأنه ليس نجس واقعا إلا مع العلم. حتى يقال بالنسبة إلى غير العالم بالملاقات إن هذا الشيء نجس واقعا وطاهر بحسب الظاهر. لا، ليس الأمر كذلك. من قال لكم هذا الكلام؟ من أين جئتم به؟ بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقات وطاهر بالنسبة إلى غير العالم. يعني طاهر ظاهرا له واقعا، ها؟ واقعا عزيز. لأن هو دي يقول هذا لا يقبل حتى تقول نجس واقعا وطاهر بحسب الظاهر. هذا الكلام تام أو غير تام؟ غير تام. لعد ماذا يقول؟ إذا علمت به فنجس، وإذا لم تعلم فهو طاهر بالنسبة إلى غير العالم. والشارع لم يجعل شيئا من الأحكام، التفتوا أعزائي، مرتبطا بالواقع ونفس الأمر أبدا. هي بابا مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع؟ هو منو قال لك بأنه إحنا مطلوب من عندنا المطابقة للواقع؟ إحنا المطلوب من عندنا ماذا؟ الدليل. فإذا عندك دليل فأنت ماذا؟ فقد عملت بالواقع. ما عندك دليل ماذا؟ لم تعمل بالواقع. وهذا لا يتبادر ذهنكم فقط في باب النجاسة اللي هو باب شنو؟ واسع جدا. انت الان لو تأخذ اي رسالة عملية، اي كتاب فقهي في كتاب الطهارات، من توصل الى باب النجاسات مولانا لابد 5 سنوات تقرأ باب النجاسة، وهي واقعها ماذا؟ لها واقع وليس لها واقع، على مبنى المحدث البحراني لها واقع وليس لها واقع؟ ليس لها واقع. سؤال، بعد إذا شككت في شيء يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط؟ ها؟ يجب ولا يجب؟ لا يجب. على شنو يجب؟ من أين يجب؟ لحد بابا هاي روايات الاحتياط إن شاء الله في محل أبو النفل مع هاي روايات الاحتياط شو تريد تقول مولا؟ هذا في محل. بناء على هذا هو أنه أنا ما يوجد عندي واقع حتى أنه أقول لا بد أن أصيبه حتى أفعل كذا أو لا أفعل كذا. إذا جاءني لحم أمامي وكانت الكل الحجة الشرعية تقول مذكى، الاحتياط يجب هنا أو يستحب أو لا يستحب؟ لا أبدا أبدا. شنو علاقة؟ عندي دليل على أنه ما هو مذكى، ومع عدم العلم هو أساسا حرام واقعا أو ليس حرام واقعا؟ ليس حرام واقعا. فإذا عندك دليل على التذكية حلال حقيقة، عندك دليل على عدم التذكية حرام ماذا؟ حقيقة. هذا قد هنا يتضح لكم ما ذكرناه من الروايات. إذا تذكرون قرأنا جملة من هذه الروايات، تذكرون؟ التفتوا جيدا في الوسائل المجلد 17 أعزائي في صفحة 232 أعزائي، هذه طبعا 30 مجلد أعزائي في صفحة 232، الرواية معتبرة سندا، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل، يعني كتاب أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة، باب أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه. في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر، يعني هذا الثمن اللي يعطيك إياه عين الحرام لو مختلط بالحلال والحرام، ياهو منهم ها؟ عينه لو مختلط، مرة نقول مختلط، خب لعله إن شاء الله انطاني شنو من الحلال، ولكنه هنا عينه لو مختلط، لا يقول باعه وهو ينظر، فأخذ ثمن الخمر والخنزير، خمر والخنزير، فقضاه للمسلم، انطى هذا الطلب، فقال لا بأس به. سؤال على مبنى نظرية الأحكام الواقعية، هذا في الواقع هذا سحت أو ليس بسحت؟ ها؟ بناء على مبنى الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا المال سحت أو ليس بسحت؟ ها؟ حتى لو فرضنا بأن هذا الإنسان ها؟ بالنسبة إليه حلال، ولكن بالنسبة إليه حلال ظاهرا، ولكن أنا أعلم أنه ما هو حرام سحت. الإمام قال له لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع ماذا؟ فحرام. أي حلال؟ هذا ينسجم مع أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لو مو تابعة للمصالح والمفاسد؟ ها؟ ينسجم أو لا أنها تابعة للمصالح والمفاسد؟ خل الإمام ده يأمره كل حرام، خل أقل يقول له إذا تقدر لا تأكل منه هواي أولى، احتط دينك. لا أقول ما لك شنو علاقة؟ إذا أكو حرمة فهي حرمة على من؟ عليه. هذا إذا قبلنا بأن غير المسلم مكلف بالفروع، وإلا إذا ثبت أنه ليس مكلف بالفروع حمال حرام عليه لو مو حرام عليه؟ عليه مو حرام، ما عندنا شيء. هذاك بحث آخر. رواية أخرى صحيحة السند، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها من العين الحرام، لا جنو ها؟ لا من المختلط، منها، فقال لا بأس، أو قال شنو؟ أو قال خذها. إذا تذكرون، ولهذا قرأنا رواية أنه رجل أسلم وله خمر وخنازير ثم مات، رجل قبل قال عن يونس مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، يعني الدين ماله، يستطيع أن يأخذ المال أو لا يستطيع؟ ها؟ مع أنه باع ماذا؟ باع خمرة. هذا مورد أعزائي في الأموال. هذا همك يكشف لك، هاي الروايات الأقل تكشف لك أن الأحكام في الحلال والحرام في الأموال تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية وغير تابعة. أعزائي تابعة وغير تابعة؟ غير تابعة. وكذلك إذا تذكرون جواز بيع الميتة ممن يستحل أكل الميتة، هذه بيع الميتة، ثمن الميتة سحت في الواقع أو ليس سحتا في الواقع يا مؤمنين؟ ماذا تقولون؟ ها؟ سحت أو ليس بسحت؟ ثمن الميتة سحت مولا، فإذا كان ثمن الميتة سحت افترض ذاك يستحله، أنا دا أخذ الثمن، أنا دا أكل ماذا؟ أكل سحت المنقب وبيح، شنو إشكال؟ إذن هذا يكشف لك تابع المصالح والمفاسد أو متابع المصالح والمفاسد؟ متابع. أعزائي مورد آخر، أعزائي تعالوا معنا إلى الوسائل 22 أعزائي في صفحة 73. أنا هذا مو بحثي الآن، ولا إن شاء الله في وقته في البحث الكلامي أثبت لكم أنه لا دليل على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هاي الروايات كثيرة أعزائي، مو واحدة واثنين، وهي المعروفة بقاعدة الإلزام. قال أنه سأل أبا الحسن عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ قال تزوجوهم. سؤال، هذا طلاقه بحسب الواقع كان صحيح لو باطل؟ من يعتقد بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هذه زوجته إلى الآن لو مو زوجته، ها؟ فإذا هذا زنا بذات البعل لو مو زنا بذات البعل، ها؟ بس افترض هو مجنون لا يعرف الحكم، ذاك اللي طلق على غير السنة، وأنت تعرف الحكم، أنت ليش ما تطبق الحكم؟ إمام يقول ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. يعني الإمام بناء على المصالح والمفاسد الواقعية ده يجوز في ماذا عزيزي؟ ها؟ تخافون تحشون؟ ها؟ بلي ما تخافون بلي وين يجرأ منكم أحد؟ بلي صعبة بلي وآي الروايات انتوا اصحاب هاي الروايات، انا ما عندي مشكله، انا في القران هذني ما موجودات ما عندي مشكله خلاص، ولكنه اللي يم الروايه هاي الروايه. روايه ثانيه، روايه عن امراه طلقت على غير السنه، الي ان اتزوجها؟ فقال نعم. هذا طبعا احد اصحاب الائمه. فقلت له الست تعلم ان علي بن حنظله روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنه؟ روي هذا عندنا بأنه لا تتزوجون المطلقات على غير السنة، فإنهن ذوات أزواج في الواقع بحسب نفس الأمر واللوح المحفوظ، هذه زوجته أو ليست زوجته، هذا مشتبه، هذا متبع فد مذهب، هذا المذهب صحيح له باطل، خب باطل مولانا، أنا ليش أرتب الأحكام؟ قال يا بني إن رواية علي بن أبي حمزة أوسع على ذلك، إياكم على فإنه ذوات أزواج، روي عن أبي الحسن أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم. أوضح من ذلك أعزائي، الرواية قلت لأبي الحسن الرضا إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، أقل مناسبة شي يسوي مولانا يطلقها المسكين. فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، إذا كان شيعي مولانا هي يكثر الطلاق، هذه تطلق لو ما تطلق ليش؟ لأن الطلاق عندنا فيها شرائط. وإن كان من هؤلاء فأبنها منهم، فإنه عنا الفراق. هو ده يعني بطلاقه ماذا؟ سؤال، هو ده يعني بكلامه الطلاق؟ هذا واقعا لو ظاهرا ياهو، ظاهرا لو واقعا، ظاهرا لماذا؟ لأنه بحسب الواقع الطلاق ماذا يحتاج إلى شروط، هذا وهيئ الشروط ولم يهيئ، ولم يهيئ الشروط، فأبنه عنه فإنه عن الفراق. قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء. خشن الحكم الواقعي يتبدل بالاعتقاد، يتبدل أو لا يتبدل الحكم الواقعي؟
سؤال، يتبدل أو ما يتبدل الحكم الواقع باعتقادك أنت بعلمك؟
لا، إذا علمت قد يكون مصيب وقد يكون، ولهذا سمينا المخطئة المخطئة. إذن علمي يغير الواقع ولا يغير الواقع؟ لا يغير الواقع. إذن أنا دا أتزوج علما عزاي ها ذوات الأزواج. قال إنه من دان بدين قوم، هذا من هنا قالوا قاعدة، لأنه جملة من الأعلام يقولون قاعدة الإلزام مختصة بباب شنو ها بباب النكاح. ليش؟ لأنه على خلاف الأصل أن الحكم الواقعي شلون ده يتبدل. يقولون خبونا نستثني منه شنو جملة من الأعلام، يقول لا أبدا، في نفس هذه النصوص هناك بيان وتعليل يبين أنه حكم شنو عام. فإنه من دان بدين قوم لزمته ماذا؟ أحكامهم. يعني شنو؟ يعني كل ما هو حلال عندهم التفت أو حرام عندهم بحسب حلية الحلية والحرمة عندهم نحن نعمل عليه. تقول مخالفة للواقع بناء على مباني العدلية، هاي مخالفة للواقع لهم، وقال لي مخالف ولا لا تعتني. إذن أكو واقع لو لا يوجد واقع، أين الواقع؟ مورد ثالث أعزائي في وسائل الشيعة، والله لو تجمعون تجدون مئات الروايات لا تنسجم مع نظرية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. أعزائي في المجلد 20 صفحة 450، من تزوج امرأة في عدتها حكمها شنو؟ ها؟ حرمت عليه حرمة أبدا. سؤال، خلي ذهنك سؤال، هذا حكم واقعي لو مو حكم واقعي؟ بل هي أحكام الواقعية هذه. يعني في الواقع أنه من تزوج امرأة في العدة فهو حلال لو حرام؟ أولا حرام، وثانيا مو فقط حرام من الدرجة السابعة، حرام من الدرجة الأولى اللي يؤدي إلى الحرمة الأبدية. والعلم يغير الواقع ولا يغير الواقع شيئا؟ أبدا لا يغير الواقع. أنت الآن لو أنك قلت أنا بحسب علمي الآن ليل، واقعا يصير ليل لو باقي على النهار، نعم أنت مشتبه، هذا يبقى نهار، وأنت علمك يغير الواقع ولا يغير. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب النكاح بأبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 17. أقرأ لك أعزائي روايتين ثلاثة. الرواية الأولى عن عبد الله بن بكير بياع الهروي عن أبي عبد الله قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. قد يقول قائل سيدنا هذا ما بي مفهوم، هذا مفهوم اللقب، هذا وهو يعلم مو معناه هو أنه إذا كان يجهل شنو. نقرأ رواية أخرى مو مشكلة عزاء. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال لا أبدا. العلم يغير الواقع ولا يغير الواقع؟ أنتوا تقولون أحكام تابعة لأي شيء؟ المصالح والمفاسد. أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها إلى آخر. رواية ثالثة: سألت أبا إبراهيم عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها. قلت: فأينما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل أبدا؟ قال: هذا جاهلون. إذن اللي دي يغير الحكم ما هو أعزائي؟ ها؟ العلم والجهل. وإذا كان هناك واقع النفس أمري، العلم والجهل يغير أو لا يغير؟ لا. ولهذا الآن تجدون الفتوى قائمة يقولون بأنه من تزوج في العدة عالما جاهلا حكما موضوع رسالة عملية باعوا عزيز. شو يقولون مولانا؟ ها؟ يحرم عليهم وأبدا. طبعا أنا ما أريد أقول ماكو روايات في المقابل، أريد أقول توجد روايات، لأنه أنا الآن مو بصدد أعطاء الفتوى، أنا بصدد أقول في نصوصنا الروائية توجد هذه الحقائق بشكل واضح أعزائي. إذا تم هذا أعزائي، تعالوا للتطبيق هذا على محل الكلام. قديم وقت ربع ساعة مو أكثر. خلي ذهنكم يمه. سلمنا معكم أن هذه النجاسة في الآية يا نجاسة لأهل الكتاب أعزائي. ها؟ يا نجاسة. النجاسة الحسية الشرعية الاصطلاحية. سلمنا معكم. سؤال. إذا قبلنا الاتجاه الثاني يعني مع العلم نجاسة، بلا علم لا توجد نجاسة، إذن أهل الكتاب في الواقع نجسين لو بحسب علمي يصيرون نجسين؟ يعني إذا لا أعلم هذا الذي أمامي من أهل الكتاب تصورت أنه ما هو مسلم، فأنا دا أتعامل مع نجس، مع طاهر ظاهرا، لو دا أتعامل مع طاهر واقعا ياهو ها؟ بناء على مبنى المحدث صاحب الحدائق أقول إذا كان أمامي شخص ولا أعلم أنه من أهل الكتاب فأتعامل معه بأحكام شنو؟ الطهارة. أليس أنا دا أتعامل مع طاهر ظاهرا لو طاهر واقعا على مبنى صاحب الحدائق، دا أتعامل مع طاهر واقعا على المبنى الأول، دا أتعامل مع طاهر ظاهرا. خلي ذهنك تقول لي شنو أثره؟ أقول هواي أثر يظهر. إذا اشترطنا في محل السجود أن تكون الطهارة طهارة شنو؟ واقعية. فإذا إذا مس برطوبة هذا أهل الكتاب محل سجودي، فأنا دا أسجد على طاهر واقعا له على نجس واقعا، على نجس واقعا، فصلاتي صحيحة لو باطلة؟ ها؟ فإذا علمت بعد ذلك لابد شنو أسوي؟ شنو؟ إعادة. أما إذا كنت تتعامل مع طاهر واقعا مع عدم العلم فصلاتك شو تصير؟ هواي بها آثار، هواي بها آثار. ما أدري واضح إلى هنا؟ سؤال. إذا بنينا على الاتجاه الثاني إذن لماذا حكم الشارع على أهل الكتاب بالنجاسة بعد تبين أن النجاسة مو نجاسة شنو واقعية نفس أمرية هكذا أبدا أبدا؟ إذا علمت من أهل الكتاب هذا نجس، ما معنى نجس؟ أنت الآن إذا قيل لك هذا نجس ما هي الآثار التي تترتب على النجاسة؟ ها؟ واحدة من الأمور التي تترتب بعد تجتنب ذلك الشيء أو لا تجتنبه، ها؟ تدخله في ضمن حياتك وممارساتك أو لا تدخله، ها؟ لأنه تستقذره إذا صار الشيء قذرا بعد تجعله ضمن حياتك. أنتوا انظروا الآن الذين يحكمون بطهارة الكلب، الكلب هم يعيش معهم مولانا، هم يقبلهم هم يقبلهم مولانا، ولعله يبوسونه من فمه لعابها، ما تيجي بفمه يجي لو ما يجي، ولكن أنت بمجرد تسمع لفظة الكلب مفهوم الكلب يجي بذهنك أساسا تحس بقذارة شنو؟ بقذارة النفسية حتى لو ما شايف كلب، صحيح له؟ فعندما يقول الشارع أهل الكتاب على المبنى الثاني، على مبنى الحدائق، عندما يقول أهل الكتاب نجسون، ماذا يحصل عندك؟ أول أثر اللي يحصل عليه بغض النظر عن الآثار الشرعية، أول أثر يحصل عندك ما هو؟ شنو؟ ها؟ شنو أول أثر؟ شنو اجتناب؟ يعني شنو؟ يعني نفسيا تستقذره أو لا تستقذره؟ ها؟ نفسيا تستقذره أو ما تستقذره؟ بل مثل كلبه، ولهذا منتج في الرسائل العملية كالكلاب شنو؟ والخنازير. وهم مع ذلك نطالب مولانا حوار الحضارات، أنا ما أدري شنو حوار الحضارات، تقعد ويا الطرف آخر تقول له أيها الكلاب والخنازير نريد نحاور مولانا. هذا منطق الفقه من؟ هذا منطق الفقه من؟ التفت جيدا. إذن أول أثر يضعه أو يولده الحكم بالنجاسة، قلنا بأنه إلى واقعية وليس له واقعية على المبنى الثاني، ما إلى واقعية، يولد حالة من ماذا؟ من الاستقذار النفسي، من الاستقذار النفسي. بعد تتعامل معه تجلس تصافح وتباحث أبدا لو بعد تقطع العلاقة معه. ولهذا أنتم تجدون الآن اللي يعيشون في الغرب يقلدون الفقهاء الذين يقولون بنجاسة أهل الكتاب، يسوون علاقات اجتماعية مع أهل الكتاب أو ما يسوون. ليش؟ لأنه هذا المسكين إذا سوى علاقات اجتماعية أخو بكرة يجي البيته، فإذا إجي البيته كل بيته شي يصير، ها؟
يتنجس مولانا، فإذا يوجد علاقات اجتماعية أو لا يوجد، ها صلة رحم يزوي أو ما يزوي عزيزي، ها حتى لو كان أخو يسوي صلة رحم أو ما يسوي، يقول لا بابا، لأنه هذا إذا إجا هو وأولاده وزوجته بيتي كله لابد شنو أسوي؟ أطهر مولانا. إذا الأفضل شنو أسوي؟ ها أقطع العلاقة كاملة. أنا في اعتقادي، خلي ذهنك يمي، أنا في اعتقادي أن النجاسة حتى لو كانت في الآية المباركة نجاسة حسية، هذا حكم أصدره القرآن لصدر الإسلام، لأن المجتمع المسلم كان من حيث الفكر والثقافة والعقيدة أقوى من أهل الكتاب، لو أضعف أعزائي. ها؟ شو تقولوا؟ أضعف. لماذا أضعف؟ لأن كل العرب في ذلك الزمان كانوا يعتقدون أن المرجعية العلمية لهم لو لأهل الكتاب، ولهذا أهل الكتاب كانوا يسمون أنفسهم نحن أهل الكتاب وأنتم أميون. تدرون شو المعنى الأمي؟ ها؟ واحد الأقل من المعاني المعروفة والمشهورة، مو مراد من الأمي يعني لا يعرف القراءة والكتابة كما هو المشهور بين العوام عندنا، لا، مراد من الأم يعني أنتم أهل الكتاب أو لستم أهل الكتاب. ها؟ ليس علينا، أهل الكتاب يقول ليس علينا في الأميين سبيل. أميين مو لا يعرفون القراءة والكتابة، وإنما ماذا؟ أنتم لستم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. ما معنى مرجعية أهل الكتاب لعرب الجزيرة؟ هذا معناه أنه رسول الله إيش ما كان يقول لهذه الأمة الوليدة لهؤلاء المسلمين، أول ما كانوا يروحون يسألون لمن يسألون؟ ها؟ لمن يسألون أعزائي؟ يسألون أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه هذولك أهل الكتاب السابقين، يقولون هذا يقول عن كتابكم كذا، صحيح لو مو صحيح؟ هذول كانوا أعداء رسول الله، أعداء القرآن، أعداء الدعوة الجديدة، فكانوا يشوشون فكريا وثقافيا وعقائديا على من؟ ها؟ على المسلمين. رسول الله هسه شلون يفهم هذول المسلمين؟ البارحة قايل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفهم أنه بابا لابد تجتنبه. شنو سوى لمولانا؟ يا حاجز مولانا، ها؟ أي حاجز؟ النجاسة. فالنجاسة حكم اقتضته تلك الظروف، تلك الظروف اقتضت، تلك الظروف اقتضت حتى يوجد فاصل نفسي بين الأمة الوليدة والمجتمع الإسلامي وبين من؟ وبين أهل الكتاب، حتى يتأثروا أو يقطع التأثر والتأثير فيهم، حتى يقطع التأثير والتأثر فيهم. ويكون في علمكم الآن، مع الأسف الوقت انتهى، ولكن يكون في علمكم أن المفردات الشرعية لها الآن دراسات قيمة جدا في آثار المفردة الشرعية نفسيا وسيكولوجيا، يعني أنه عندما يعبر عن شخص بأنه نجس ما هي الآثار النفسية التي يضعها، عندما يعبر عن شخص بأنه جاهلي ما هي الآثار النفسية التي، ولذا تجد القرآن عبر عنهم ماذا؟ ها؟ الجاهلية الأولى وهكذا. ولهذا تجدون أن رسول الله عندما جاء التفت من الناحية النفسية حتى يقطع أي ارتباط بين هذه الأمة الجديدة اللي هم الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وبين من كانوا في عصرهم من المشركين وأهل الكتاب، غير أسماءهم، غير أشكالهم، غير ملبسهم، غير طريقة حياتهم. لماذا؟ حتى يقطع أي ارتباط بالحالة ماذا؟ بالحالة السابقة. أنا بودي أن الأعزة إذا كانوا من أهل المطالعة يراجعون هذا الكتاب أعزائي. هذا الكتاب أعزائي 3 مجلدات، وعلى كل واحد منكم أن يقرأ مولانا الشد والربابة بأحوال مجتمع الصحابة، هذا في 3 مجلدات. المجلد الأول محمد والصحابة. هسه لماذا يعبر محمد ما يعبر رسول الله؟ باعتبار هو يعتقد أن محمد مو نبي وإنما هو عبقري أعزائي، ولهذا يقول هذا. طبعا خليل عبد الكريم هسه من هو؟ روح أرجعوا تاريخه شوفوا كان متدين لو ما كان. السفر الأول محمد والصحابة، السفر الثاني الصحابة والصحابة، العلاقات التي حكمت الصحابة، والله يوجد في هذا الكتاب كلها من مصادر السنة. العلاقات الموجودة بين الصحابة والمصاحب يطلع لك الصحابة أفسد مجتمع في صدر الإسلام، ومن كتبهم ولا مصدر من مصادرهم. الصحابة والصحابة، العنوان الثالث مولانا الصحابة والمجتمع، هذولا أموالهم نسائهم علاقاتهم الاجتماعية، يشوف بيني وبين الله، هذولا هذا الجيل، هذا الجيل الأول، شوفوا مستواهم. في بودي أن الإخوة يطالعون هذين الكتب الثلاثة إن شاء الله إذا عندهم وقت. هنا في المجلد الأول منه، يعني السفر الأول، محمد والصحابة، يقول: هكذا إذا طبق محمد صلى الله عليه وآله مبدأ المفاصلة بين أصحابه أنصارا كانوا أو مهاجرين وبين اليهود، حاول أن ماذا يفصلهم، لأنه أعدى أعداء الدولة الوليدة والأمة الوليدة من كانوا؟ ها؟ أشد عداوة كانوا اليهود، فلا بد أن يفصلهم عن اليهود. كيف يفصلهم؟ شي يقول لهم؟ شي يقول لهم؟ ها؟ أنت الآن طفلك يقوم ببعض الأعمال وما تقدر تفهمه، شو تقول؟ ها؟ ها؟ شو تقول له يا شيخ؟ لا تروح، أحسنت، ما عندك طريقة، شو تقول له؟ لأنه ما تقدر تقول له: بابا من الناحية الفكرية ترى يفوقك هذا، إذا قعدت وياه وذهبت شيئا فشيئا ماذا سيفعل؟ سيؤثر فيك ويغير أخلاقك، عاداتك، تقاليدك، إلى كذا. أفضل طريقة: بابا هذا النجس، هذا عدوك. قال: لا بد أن يفصلهم المفاصلة بينهم وبين اليهود، سواء كان في الصورة الجسمية أو الهيئة الخارجية أو السلوكية أو في الجانب المعنوي أو الشق الفكري. كيف؟ بالمنع من إجراء حوارات معهم أو من قراءة ولو شطر ضئيل من كتابهم المقدس، وذلك ليخلص الصحابي من الشوائب كافة حتى لا يتأثر بهم التي تحول أو حتى تعوق دون صبغه بالصبغة المحمدية أو الإسلامية. لأنه هو كان يريد يسوي ماذا؟ أمة تابعة لماذا؟ للإسلام، والتي كانت إحدى أهم المهام التي تفرغ لها محمد صلى الله عليه وآله ونذر لها نفسه، والتي تشهد الحوادث بنجاحه المنقطع النظير في ذلك. واضح صار؟ هذا في صفحة 69 مولانا، المجلد الأول صفحة 69، خلوا ذهنكم يمي. إذن هذا الاتجاه يقرأ النجاس قراءة ماذا؟ شنو؟ شرعية، تعبدية، توقيفية، لو قراءة فكرية ثقافية أعزائي. ها؟ فإذا تغيرت تلك المعطيات في ذلك الزمان، الآن عشنا يا عصر مولانا عصر العولمة وعصر الفضائيات وعصر المواقع الإلكترونية وعصر التواصل وعصر الأقليات، في 200 دولة يعيشون ومدارسهم وموظفين وذهب وكذا. بعد هذا يمكن أن يؤثر أو لا يمكن أن يؤثر؟ هذا أولا لا يمكن أن يؤثر، وثانيا المسلمين ما الحمد لله من الناحية الفكرية مو فقط يخافون من أهل الكتاب، بل يدعونهم للمناظر، يقول تعال احنا منكم فكريا ماذا؟ احنا اقوى منكم، تفضلوا للمناظرة، احنا ما خايفين من عندكم. اذا بعد نحتاج الى مسألة النجاسة او لا نحتاج اعزة؟ ها؟ مو سالبة بانتفاء الموضوع، اصلا مضرة، لانه انت تريد تدعوهم الى الاسلام وتقول له انت نجسهم، ما يصير شيء. اذا النجاسة على فرض انها نجاسة حسية، ها، فقهية، مرتبطة بظروفها الخاصة لو مو مرتبطة، تشمل ظروفنا او لا تشمل. فإذا المقام الخامس من البحث هو أنه حتى لو سلمنا مع القوم في صدر الإسلام، هذول محكومين بالنجاسة الفقهية، ففي زماننا يقتضي أن نحكم بنجاستهم الفقهية أو لا يقتضي؟ ها؟ لا يقتضي. فقط أعزائي إذا تسمحوا لي 4 دقائق، ما أطول عليهم. أعزائي، اللغة يعني المفردة اللغوية، المفردة القرآنية، المفردة النبوية، هذه المفردات لا ينبغي لنا أن نتصور أنها حيادية بالنسبة إلى الفكر والثقافة والعقيدة أبدا. ماكو مفردة لغوية حيادية، كل مفردة بها بعد، ما هو بها؟ بعد نفسي، بها بعد اجتماعي، بها بعد ثقافي، يعني أن المفردة مو فقط أنت تصنعها بل هي تصنعك، يعني تصنع كيانك الفكري. شوفوا الآن الغرب عندما يريد أن يحارب حركات التحرر في العالم الإسلامي شو يسميهم مولانا؟ ها؟ يقول حركات التحرر. إذا يقول حركات التحرر وكل العالم شنو؟ ها؟ يتعاطف معه، شو يسميهم؟ ها؟ يسميهم سلفية. يعني شو يريد يقول؟ يقول هذول مال قرون الوسطى مثلا. يسميهم ماذا؟ إرهابية. يسميهم وحوش. هذا اللفظ، هذا اللفظ حيادي لو أنه يريد أن يعطي رؤية كونية ودينية وثقافية. ياهو منهم. نفس هذا رسول الله في القرآن الكريم، الله تعالى في القرآن الكريم من إجاء وسمى المجتمع العربي قبله شنو سماهم مولانا؟ ها؟ شنو سماهم؟ مع أنه كثير مما كان في المجتمع ما قبل الإسلام من قبيل حلف الفضول ومن قبيل كذا، رسول الله عمل بها أو لم يعمل؟ نعم عمل بها، ولكن مع ذلك سماهم شنو؟ جاهلي. ليش؟ حتى كاملا يقطع الصلة. الإخوة اللي يردون يطالعون أعزائي هذه رسالة دكتوراه قيمة في هذا الباب، يعني المفردة اللغوية تحت عنوان أثر السياسة في اللغة. هسه طبعا هو مقيدها وين؟ بالسياسة. طبعا هي مو أثر السياسة في اللغة، أثر علم النفس، أثر علم الاجتماع، أثر إلى آخره. أنا أقرأ لكم بعض العبارات القيمة أعزائي، أهمية اللغة في حياة الإنسان أعزائي، هواي قيمة هذه القضية. هاي العبارة التفتوا لي أعزائي، يقول: واللغة وإن كانت للاتصال أقوى وسيلة، يقينا أفضل وسيلة للتواصل ما هو الآن؟ اللغة. فهي كذلك أقوى وسيلة للسيطرة. إذا تريد السيطر أنت على أحد، أفضل طريق أن تستعمل ماذا؟ مفردات لغوية للسيطرة. فالتاريخ يروى بها والأحداث تصور بواسطتها والمفاهيم تنتقل من الذهن إلى الحس مستعينة بها. التفت إلى الجملة: وهي قاعدة لبناء المجتمعات. أساسا اللغة هي القاعدة التي تبنى من خلالها ماذا؟ المجتمعات. التفت جيدا أعزائي، هنا عبارة هواية قيمة أعزائي، وهي أن البعض يتصور أننا نحن نصنع اللغة. نعم، لأنه الوضع بيد من؟ بيد الإنسان، هو يضع هاي المفردة لهذا المعنى. يقول: بل يتجاوب فيجعل اللغة سببا في صنع الإنسان وتكوينه. صحيح أنت تخلق اللغة، ولكن اللغة بأثر رجعي شو تسوي مولانا؟ تبدأ تشكل فكرك وكيانك وهويتك وعقيدتك وثقافتك إلى غير ذلك. ولكن إحنا هذه الآن المفردة اللغوية القرآنية نقرأها بهذه القراءة أو لا نقرأها؟ ها؟ يعني المفردات القرآنية وما هي آثارها النفسية، آثارها الاجتماعية، آثارها الثقافية، آثارها في بناء الأمة الواحدة، هذه كلها تدخل في ماذا؟ ولهذا تجد القرآن الكريم هواي مفردات ماذا؟ ماذا فعل أعزائي؟ ها؟ وكل ثورة تقوم بهذا. أنتم تجدون الآن الثورة الإسلامية في إيران، أول ما إجا السيد الإمام ماذا عزيزي ماذا فعل؟ عند خلاف استراتيجي كان مع الأمريكان، ماذا وصفهم أعزائي؟ ها؟ ها؟ الشيطان بيني وبين الله. أنت بمجرد يخطر على ذهنك أمريكا، أول شيء شنو يخطر مولانا؟ ها؟ شياطين الإنس. شوفوا، لا تصورون هذني جزافية بالليل شاف رؤيا وقالوا لا لا لا، هذني كاملا ماذا؟ شنو هو؟ في الطرف الآخر من يجي؟ من يجي رئيس جمهورية الولايات المتحدة؟ أول عمل يقوم يقول دول محور دول الشر في العالم. من مولانا دول محور الشر مولانا في العالم؟ ها؟ إيران من دول الشر. مباشرة في الإعلام البعد النفسي بمجرد يسمع إيران ذهنه وين يروح مولانا اللي ما يعرف إيران؟ وين يروح؟ إلى الشر والإرهاب والقتل و وانتم ما تتذكرون اوائل الثوره، ما ادري اللي هو يعلموني ولا كثير من بعض الاوروبيين من كان يجي ويا مولانا يجي الى اوروبا بالمطار، مولانا جايب ويا مولانا جونيه خبز يابس مولانا، يقولوا له هذا شنو؟ كان يقول قال لنا بانه جوع هناك وخش ناكل، احنا جبنا خبز حتى لا اقل نموت جوع مولانا. هذني واقعيات. ليش؟ لأنه الإعلام قدر يصور يربط بين هذا وذا. ولهذا أعزائي أنا معتقد طبعا هذا الباب إذا انفتح في المعارف الدينية والأحكام الفقهية فسوف يبقي حجرا على حجر أو لا يبقي بعد. سيد يقولون سيد يقولون سيد الحيدري ليش يقول لا يبقي حجرا على حجر؟ واحد من أعزائنا هو وايد زين قال ولم يثبت أن الدين لابد أن نبقي حجرا على حجر. هو من ثبت أنه إحنا لابد نصفط حجار واحد على الآخر. أنا دا أذكر مبنى ودا أذكر الدليل اللي عنده بضاعة مولانا فليأتي ماذا؟ فليأتي إلى الميدان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة بمقاماتها الخمسة. فتحصل أن الآية لا تدل بأي شكل من الأشكال على النجاسة الحسية أولا، وإذا دلت فهي مرتبطة بظروف خاصة انتهى دورها في عصرنا. غدا إن شاء الله ندخل الآية الثانية والحمد لله رب العالمين.